يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، والتي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يوفقنا وإياهم لما يرضي الله رب العالمين. والله في الحقيقة أنا دعيت لمأدبة، الظاهر أن هذه المأدبة فيها هذه المكيدة، ولكن الحمد لله دائما وأبدا، ولعلها فرصة. يعني لولا هذا المجلس ما رأيت إسلام، ولعلها فرصة طيبة نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. وهذه في الحقيقة عادتنا مع إخواننا جميعا، إذا التقينا نلتقي على مثل هذا الخير، وإذا اجتمعنا نجتمع على ذكر الله عز وجل. وهذه في الحقيقة في حد ذاتها نعمة من نعم الله جل وعلا العظيمة، التي تضاف لنعم كثيرة، منها نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، التي من مقتضاها أن المسلم يحب الخير لإخوانه جميعا، ويسعى للخير لإخوانه جميعا، ويجتمع معهم على هذا الخير، ويتعاون معهم عليه كذلك، عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الأصول العظيمة التي هي من أصول هذا المنهج القويم، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، منهج أهل الحق وأهل الأثر، منهج أهل السنة والجماعة، من هذه الأصول العظيمة التي كثيرا ما نتأسف لا أقول لفقدانها، نقول لضعفها فينا. هذا الأصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، وهو يعدد الأصول والصفات المنهجية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. ومما ذكر في هذا الباب قال عنهم: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج القويم من الأصول العظيمة التي يدعو إليها دعاته علماؤه وطلبته، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، يدعون الناس إلى هذه المكارم بهذا الترابط، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. المكارم جمع مكرمة، والمكرمة مأخوذة من الكرم، والكرم هو الجود، يجود الإنسان بالخير، وهذا أصل باق على عمومه، يعني أنواع الخير كلها، أنواع الخير كلها، إلا أن هذا الخير مقيد هنا بالأخلاق. الأخلاق جمع خلق، والخلق هي الصفة الباطنة أو الباطنية التي تكون في الإنسان وتتجلى من خلال أعماله الظاهرة، تدل على هذا الباطن، لأن الظاهر يدل على الباطن. الأخلاق هي الصفات الحميدة التي يكسبها الإنسان. وهذا الدين القويم جاء بالترغيب فيها، وجاء في الترهيب من ضدها، وضدها هي المساوئ. وكمال الإنسان إنما بمثل هذه الأمور، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: كماله في كمال إرادته العلمية وإرادته العملية. وهذا في الحقيقة هو الأمر، وهو الأصل الذي يسعى فيه طيلة حياته، يسعى في تكميل إرادته العلمية، وهذا يكون بالعلم النافع، بالاهتمام به والحرص عليه والاجتهاد فيه والصبر مع أهله وبثه ونشره. بعد ذلك طالب العلم لا بد عليه أن يمر بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة التحصيل. هذه المرحلة التي لا بد له فيها من الصبر، من الإخلاص والصبر والصدق، الإخلاص في طلبه، وأن يكون ابتداء لله جل وعلا، ولا يريد به دنيا أو محمدة أو حب ظهور أو ما إلى ذلك من هذه النوايا السيئة والمقاصد الرديئة. أن يكون قصده ابتغاء وجه الله جل وعلا، وهذا بتحقيق الإخلاص في هذه القربة الجليلة التي في الحقيقة هي أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين. هذا الطلب لا يمكن لطلبته ولأهله أن يسيروا فيه على الطريقة المرضية إلا إذا كانوا متتبعين مقتفين أثر سلفهم. لا يمكن أن يتحقق الطلب على الطريقة المرضية إلا إذا تحلى أهله بمثل هذه المكارم، بمثل هذه الأخلاق الحسنة التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية: صالح الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. ونحن نذكر أنفسنا وإخواننا بمثل هذه الأصول ومثل هذه المسائل لما نراه من الخلل ومن الضعف في هذا الباب عند الكثير من إخواننا، وهذا له آثار سيئة، آثار سلبية تؤدي إلى الشقاق والفرقة والتدابر والتنازع بين أصحاب المنهج الواحد، وأصبحنا لا نكاد ندخل بلدة أو مدينة من مدننا إلا ووجدنا هذا الأمر، وجدنا فرقة ونزاعا وخلاف بين إخوة الأصل أنهم على قلب رجل واحد، لأنهم على منهج واحد. حتى وإن دب في أوساطهم الخلاف، الأصل أنه يزول ويرفع، لأنهم يردون الأمر في هذا الباب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عملا بأمر الله عز وجل في هذا الباب. فنتيجة من نتائج البعد عن تحقيق هذا الأصل وقوع هذه الآثار السيئة. ولهذا لنرفع هذه الآثار عنا لا بد أن نعالج الأمر من أساسه ومن جذوره، أن نجتهد في تحسين أخلاقنا، وهذا بالتخلية والتحلية، التخلية بأن نتخلص من كل المساوئ، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة لا بد منها. نجاهد أنفسنا في هذا الباب، نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لأن الإنسان مطالب بترويض نفسه، أن يروضها على المكارم وأن ينزهها عن المساوئ، عن المساوئ كلها. وهذا لا بد له من زمن، ولا بد له من مرب، ولا بد له من جهد وصبر ومصابرة حتى يصل إلى هذه النتيجة. في أيام السلف كان العلماء والأئمة قبل أن يعلموا يربوا، وكانوا يغرسون الأدب والخلق القويم في أنفس الطلبة قبل أن يغرسوا فيهم العلم. وهذا الذي قرره الأئمة جميعا، ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله أحد كبار تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك الذي أصبح في زماننا وعند بعض المتقولين فينا أكثر من يحضر مجالسه من الفاطميين من المبتدعة. الإمام مالك شيخ هؤلاء، لأنه في الحقيقة شيخ الأئمة، شيخ الأئمة من مثل الإمام الشافعي ومن مثل الإمام الليث ومن مثل سحنون ومن مثل ابن وهب وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار. فهذا يشهد بهذا الأمر، أن ما أخذوه عن مالك من حسن الأدب والسمت الطيب أكثر مما أخذوه من علمه رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. والإمام مالك أخذ هذا كذلك بنفس الطريقة، ما أخذ من شيوخه ومعلميه من الأدب والخلق أكثر مما أخذ من علمهم. وهذا أثر من آثار التربية الحسنة، تربية الوالدين للأبناء. كانت أم الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا كما جاء في ترجمته أنها كانت تعممه وتلبسه أحسن الحلل وترسله إلى مجلس ربيعة أحد شيوخ الإمام مالك، وتقول له، وهنا الشاهد، خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهذا لما كان صبيا لم يبلغ سن التحمل بعد، ربما كان في سن عبد الله لم يصل سن التحمل بعد، يجلس في المجلس، مجلس العالم فيه هيبة، ويأخذ من سمت هذا الإمام ومن أدبه ومن تواضعه قبل أن يأخذ من علمه. فلما اشتد عود أمثال هؤلاء كانوا أئمة أعلام بحق، كانوا على قسط وافر من الخلق الكريم، وكانوا في سعة علمهم، في سعة علمهم ما بلغوا تلك المنازل أو تلك المنزلة العالية. إذا ذكر العلماء كانوا في أيامه يقولون إذا ذكر العلماء فمالك النجم. بأي شيء وصل لهذا أو حقق هذا؟ حققه بمثل هذه الأمور، تأدب بأدب أهل العلم وحصل من علمهم ثم رفعه الله جل وعلا وبوأه تلك المنزلة الرفيعة. والأمر بيد الله، احنا كثيرا ما نغفل عن هذه الحقيقة. تجد الواحد منا يسعى لرفع نفسه، لرفع نفسه، وقد يرفعها بحق أو بباطل، قد يرفعها بما تنال به الرفعة بمثل هذه الصفات والأخلاق التي كان عليها سلفه، وقد يحققها بزعمه بأمور أخرى، بباطل، بالادعاء، بالكذب، بالتعالم. وهذه آفات أيامنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والأصل في هذا أن نتربى على هذا الأصل، أن الله عز وجل هو الرافع الخافض، الله عز وجل هو الذي يرفعك، يرفعك بما جعله سببا للرفعة في هذا الباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم الله جل وعلا لأنهم تعلموا أحكامه، لأنهم تخلقوا بأخلاقه، لأنهم امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فرفعهم الله عز وجل. هذه المكارم كلها مكارم الأخلاق التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال أنه بعث من أجلها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يتحقق لا شك ولا ريب بالتحلي بها أولا، وهذا الذي يجب أن نعتقده في حق نبينا، أنه أجود الناس وأحسنهم خلقا على الإطلاق، كما وصفه بهذا أصحابه، كما جاء في حديث ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس. أجود الناس، كيف لا وهو رسول رب العالمين الذي علمه وأدبه ربه تبارك وتعالى، وشهد له بهذا الأمر شهادة عظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم، بهذه المؤكدات: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أفضل الناس وأحسن الناس خلقا. وكذلك في الجانب الثاني: والله إني أعلمكم بالله. وهذا من التكميل للإرادة العلمية التي كانت عند خير البشر وعند سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ونبينا هو قدوتنا وهو أسوتنا في كل شيء، في كل خير: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن تمام حسن خلق المسلم وطالب العلم خاصة أن لا يقابل الإساءة بالإساءة، وأن لا يقابل مساوئ الأخلاق التي عند خصومه بمساوئ، إنما يدفع دائما وأبدا بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا، لا يقابل السيئة بمثلها، يقابل السيئة بالحسنة، ويقابل المساوئ بالمكارم، لأنه يترفع عن السفاسف كلها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله جل وعلا إنما يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأمور هذه الحقيرة، منها مساوئ الأخلاق التي تكون عند الناس. فالواجب على السلف أن يكون متميزا، كما أنه متميز في عقيدته، ومتميز في منهجه وسلوكه، يتميز كذلك في أخلاقه. أيام السلف كان من جلس إلى العلماء من طلبة العلم يتحسن خلقه، يتغير في كل شيء، يتغير في علمه، يكون مبتدئا ناقصا أو عديم العلم ويصبح متعلما بعدين شيء فشيء يرتقي في هذا السلم حتى يصل إلى درجة المعلم، ثم يكون بعد ذلك عالم، ثم يكون بعد ذلك إمام تشد إليه الرحال، كما هو حال أئمة هذا الزمان وغيرهم ممن سبقهم. هذه سنة الله في هذا الشأن، ولكن الأمور تكون بهذه الطريقة لا غير، تكون بهذه الطريقة. أما في زماننا فإن بعض الطلبة أو بعض الأشقياء ممن يدعي أنه من الطلبة بمجرد ما يجلس عند أهل العلم حتى يظهر سوء خلقه وسوء مقصده وسوء نيته، حتى رأينا من أنواع هؤلاء الطلبة الذين يتمردون على شيوخهم، الطلبة الذين بعد فترة وجيزة يصبحون خناجر في ظهور مشايخهم ويصبحون طعانين فيهم مناوئين لهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ففرق بين أولئك وبين هؤلاء، ولكن دائما وأبدا الخير باق في هذه الأمة ولا يعدم فيها، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لا يضرونهم. إذا ما ضروهم فإنما يضرون أنفسهم، وهذا هو الواقع، يضرون أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة، يضرون أنفسهم أن الله جل وعلا يعاقبهم بنقيض قصدهم، وهؤلاء يطعنون في الأكابر طلبا للرفعة لأنفسهم، فالله جل وعلا يعاقبهم بنقيض قصدهم فيجعلهم أسفل سافلين ويكونوا من الهابطين، سأل الله العفو والعافية. وفي الآخرة أن الله تبارك وتكذلك يحرمهم من الخير العظيم بسبب هذا الأمر الذي تبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من صنيع هؤلاء الأشقياء، وأن يجعلنا على طريقة الأوفية التي سار عليها سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. فأهل السنة والجماعة كما قرر شيخ الإسلام يدعون إلى مكارم الأخلاق، وبالتالي إذا دعوا إلى هذه المكارم قبل أن يدعوا إليها قد تحلوا بها، لأنه لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه، من ساءت أخلاقه لا يمكن أن يدعو إلى محاسن الأخلاق. الكذاب لا يمكن أن يكون داعي للصدق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي رواية فإن الكذب فجور. نسأل الله العفو والعافية. الذي ما تحلى بخلق الصدق، والصدق يكون في أعماله وفي أقواله وفي كل شأن من شؤونه، يكون أولا الصدق مع الله تبارك وتعالى، ثم الصدق مع الخلق جميعا، ويدعون كذلك إلى محاسن الأعمال. ومحاسن الأعمال هي الأعمال الصالحة، ما تعلق بالعبادات كلها، ما تعلق بالعبادات كلها أنها من الأعمال. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأعمال داخل في حقيقة الإيمان، داخل في حقيقة الإيمان، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جمع بين الاعتقاد الذي يعتقده المؤمن في قلبه والعمل، وأقل هذا العمل أن تميط الأذى عن طريق المسلمين حتى لا يتأذوا، حتى لا يتأذوا أي نوع من الأذى، فهذا خير، وضده شر. الذي يؤذي المسلمين في طريقهم هذا مفسد، وهذا شر وقبيح عند الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الأذى أذى حسي، وفي الطريق الذي يمشي عليه الناس لقضاء حوائج دنياهم، فكيف إذا كان هذا الأذى أذى معنوي ويعترض طريق المسلمين في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى؟ ولهذا كانت منزلة العلماء عظيمة عند الله، لأن العلماء هم الذين يزيلون مثل هذا الأذى، يحذرون الناس من الشرور، من العقائد الفاسدة، ومن المناهج المنحرفة، ومن الأخلاق السيئة، ومن الأعمال القبيحة. هذه دعوة هؤلاء تبعا لدعوة الأنبياء، فيحذرون الناس من هذه الشرور كلها. في باب الاعتقاد يحذرون من الشرك، والشرك أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا، محبط للأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول ربنا جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على هذه الأصول العظيمة التي أصلها سلفنا. أن هذه الأصول يعني لا ينبغي لطلبتنا وأبنائنا أن يكون نصيبهم منها مجرد حفظ ألفاظها أو حفظ ألفاظها وتفهم معانيها، من غير أن يجاهدوا أنفسهم لتطبيقها والتزامها في حياتهم كلها، لأن العبرة بهذا. العلم إما أن يكون حجة لك وحجة عليك، إذا تعلمت العلم ثم عملت به هذا يكون حجة لك يوم القيامة بين يدي ربك جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهذا من فضائل القرآن، أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحابه. أصحابه هم أهل القرآن، أهل القرآن الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل الله وخاصته. هؤلاء يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لهم، يعني يشفع لهم عند الله جل وعلا، وهذه الشفاعة نافعة لهم بإذن الله. قال تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهم. وسورة البقرة وسورة آل عمران من صور الأحكام، مليئة بالأحكام، هذا فيه الدلالة على أن صاحب القرآن الذي حكم القرآن على نفسه، التزم أوامره واجتنب نواهيه، آمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، هذا القرآن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يشفع كتابه فينا، وأن يوفقنا لتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم على حسن الضياء.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بإخواني وأحبتي في هذه المدينة، والتي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يوفقنا وإياهم لما يرضي الله رب العالمين. والله في الحقيقة أنا دعيت لمأدبة، الظاهر أن هذه المأدبة فيها هذه المكيدة، ولكن الحمد لله دائما وأبدا، ولعلها فرصة. يعني لولا هذا المجلس ما رأيت إسلام، ولعلها فرصة طيبة نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. وهذه في الحقيقة عادتنا مع إخواننا جميعا، إذا التقينا نلتقي على مثل هذا الخير، وإذا اجتمعنا نجتمع على ذكر الله عز وجل. وهذه في الحقيقة في حد ذاتها نعمة من نعم الله جل وعلا العظيمة، التي تضاف لنعم كثيرة، منها نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، التي من مقتضاها أن المسلم يحب الخير لإخوانه جميعا، ويسعى للخير لإخوانه جميعا، ويجتمع معهم على هذا الخير، ويتعاون معهم عليه كذلك، عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الأصول العظيمة التي هي من أصول هذا المنهج القويم، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، منهج أهل الحق وأهل الأثر، منهج أهل السنة والجماعة، من هذه الأصول العظيمة التي كثيرا ما نتأسف لا أقول لفقدانها، نقول لضعفها فينا. هذا الأصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، وهو يعدد الأصول والصفات المنهجية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. ومما ذكر في هذا الباب قال عنهم: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج القويم من الأصول العظيمة التي يدعو إليها دعاته علماؤه وطلبته، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، يدعون الناس إلى هذه المكارم بهذا الترابط: مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. المكارم جمع مكرمة، والمكرمة مأخوذة من الكرم، والكرم هو الجود، يجود الإنسان بالخير، وهذا أصل باق على عمومه، يعني أنواع الخير كلها، أنواع الخير كلها، إلا أن هذا الخير مقيد هنا بالأخلاق. الأخلاق جمع خلق، والخلق هي الصفة الباطنة أو الباطنية التي تكون في الإنسان وتتجلى من خلال أعماله الظاهرة، تدل على هذا الباطن، لأن الظاهر يدل على الباطن،
الأخلاق هي الصفات الحميدة التي يكسبها الإنسان، وهذا الدين القويم جاء بالترغيب فيها وجاء في الترهيب من ضدها، وضدها هي المساوئ. وكمال الإنسان إنما بمثل هذه الأمور، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: كماله في كمال إرادته العلمية وإرادته العملية. وهذا في الحقيقة هو الأمر وهو الأصل الذي يسعى فيه طيلة حياته، يسعى في تكميل إرادته العلمية، وهذا يكون بالعلم النافع، بالاهتمام به والحرص عليه والاجتهاد فيه والصبر مع أهله وبثه ونشره. بعد ذلك طالب العلم لا بد عليه أن يمر بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة التحصيل. هذه المرحلة التي لا بد له فيها من الصبر، من الإخلاص والصبر والصدق، الإخلاص في طلبه، وأن يكون ابتداء لله جل وعلا، ولا يريد به دنيا أو محمدة أو حب ظهور أو ما إلى ذلك من هذه النوايا السيئة والمقاصد الرديئة، أن يكون قصده ابتغاء وجه الله جل وعلا. وهذا بتحقيق الإخلاص في هذه القربة الجليلة التي في الحقيقة هي أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين. هذا الطلب لا يمكن لطلبته ولأهله أن يسيروا فيه على الطريق المرضية إلا إذا كانوا متتبعين مقتفين أثر سلفهم. لا يمكن أن يتحقق الطلب على الطريقة المرضية إلا إذا تحلى أهله بمثل هذه المكارم، بمثل هذه الأخلاق الحسنة التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية: صالح الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. ونحن نذكر أنفسنا وإخواننا بمثل هذه الأصول ومثل هذه المسائل، لما نراه من الخلل ومن الضعف في هذا الباب عند الكثير من إخواننا، وهذا له آثار سيئة، آثار سلبية تؤدي إلى الشقاق والفرقة والتدابر والتنازع بين أصحاب المنهج الواحد، وأصبحنا لا نكاد ندخل بلدة أو مدينة من مدننا إلا ووجدنا هذا الأمر، وجدنا فرقة ونزاعا وخلاف بين إخوة الأصل أنهم على قلب رجل واحد، لأنهم على منهج واحد. حتى وإن دب في أوساطهم الخلاف، الأصل أنه يزول ويرفع، لأنهم يردون الأمر في هذا الباب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عملا بأمر الله عز وجل في هذا الباب. فنتيجة من نتائج البعد عن تحقيق هذا الأصل وقوع هذه الآثار السيئة. ولهذا لنرفع هذه الآثار عنا لا بد أن نعالج الأمر من أساسه ومن جذوره، أن نجتهد في تحسين أخلاقنا، وهذا بالتخلية والتحلية، التخلية بأن نتخلص من كل المساوئ، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة لا بد منها. نجاهد أنفسنا في هذا الباب، نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لأن الإنسان مطالب بترويض نفسه، أن يروضها على المكارم، وأن ينزهها عن المساوئ، عن المساوئ كلها. وهذا لا بد له من زمن، ولا بد له من مرب، ولا بد له من جهد وصبر ومصابرة حتى يصل إلى هذه النتيجة. في أيام السلف كان العلماء والأئمة قبل أن يعلموا يربوا، وكانوا يغرسون الأدب والخلق القويم في أنفس الطلبة قبل أن يغرسوا فيهم العلم. وهذا الذي قرره الأئمة جميعا، ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله، أحد كبار تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك الذي أصبح في زماننا وعند بعض المتقولين فينا أكثر من يحضر مجالسه من الفاطميين من المبتدعة. الإمام مالك شيخ هؤلاء، لأنه في الحقيقة شيخ الأئمة، شيخ الأئمة من مثل الإمام الشافعي، ومن مثل الإمام الليث، ومن مثل سحنون، ومن مثل ابن وهب، وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار. فهذا يشهد بهذا الأمر، أن ما أخذوه عن مالك من حسن الأدب والسمت الطيب أكثر مما أخذوه من علمه رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. والإمام مالك أخذ هذا كذلك بنفس الطريقة، ما أخذ من شيوخه ومعلميه من الأدب والخلق أكثر مما أخذ من علمهم. وهذا أثر من آثار التربية الحسنة، تربية الوالدين للأبناء. كانت أم الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا كما جاء في ترجمته أنها كانت تعممه وتلبسه أحسن الحلل وترسله إلى مجلس ربيعة أحد شيوخ الإمام مالك. وتقول له، وهنا الشاهد، خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهذا لما كان صبيا لم يبلغ سن التحمل بعد، ربما كان في سن عبد الله لم يصل سن التحمل بعد، يجلس في المجلس، مجلس العالم فيه هيبة، ويأخذ من سمت هذا الإمام ومن أدبه ومن تواضعه قبل أن يأخذ من علمه. فلما اشتد عود أمثال هؤلاء كانوا أئمة أعلام بحق، كانوا على قسط وافر من الخلق الكريم، وكانوا في سعة علمهم، في سعة علمهم ما بلغوا تلك المنازل أو تلك المنزل العالية. إذا ذكر العلماء، كانوا في أيامه يقولون إذا ذكر العلماء فمالك النجم، بأي شيء وصل لهذا أو حقق هذا؟ حققه بمثل هذه الأمور، تأدب بأدب أهل العلم وحصل من علمهم، ثم رفعه الله جل وعلا وبوأه تلك المنزلة الرفيعة. والأمر بيد الله، احنا كثيرا ما نغفل عن هذه الحقيقة. تجد الواحد منا يسعى لرفع نفسه، لرفع نفسه، وقد يرفعها بحق أو بباطل، قد يرفعها بما تنال به الرفعة بمثل هذه الصفات والأخلاق التي كان عليها سلفه، وقد يحققها بزعمه بأمور أخرى، بباطل، بالادعاء، بالكذب، بالتعالم. وهذه آفات أيامنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والأصل في هذا أن نتربى على هذا الأصل، أن الله عز وجل هو الرافع الخافض، الله عز وجل هو الذي يرفعك، يرفعك بما جعله سببا للرفعة في هذا الباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم الله جل وعلا لأنهم تعلموا أحكامه، لأنهم تخلقوا بأخلاقه، لأنهم امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فرفعهم الله عز وجل. هذه المكارم كلها مكارم الأخلاق التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال أنه بعث من أجلها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يتحقق لا شك ولا ريب بالتحلي بها أولا، وهذا الذي يجب أن نعتقده في حق نبينا، أنه أجود الناس وأحسنهم خلقا على الإطلاق، كما وصفه بهذا أصحابه، كما جاء في حديث ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس. أجود الناس، كيف لا وهو رسول رب العالمين الذي علمه وأدبه ربه تبارك وتعالى، وشهد له بهذا الأمر شهادة عظيمة وإنك لعلى خلق عظيم، بهذه المؤكدات، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أفضل الناس وأحسن الناس خلقا. وكذلك في الجانب الثاني، والله إني أعلمكم بالله، وهذا من التكميل للإرادة العلمية التي كانت عند خير البشر وعند سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ونبينا هو قدوتنا وهو أسوتنا في كل شيء، في كل خير، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن تمام حسن خلق المسلم وطالب العلم خاصة أن لا يقابل الإساءة بالإساءة، وأن لا يقابل مساوئ الأخلاق التي عند خصومه بمساوئ، إنما يدفع دائما وأبدا بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا، لا يقابل السيئة بمثلها، يقابل السيئة بالحسنة، ويقابل المساوئ بالمكارم، لأنه يترفع عن السفاسف كلها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله جل وعلا إنما يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأمور هذه الحقيرة، منها مساوئ الأخلاق التي تكون عند الناس. فالواجب على السلف أن يكون متميزا، كما أنه متميز في عقيدته، ومتميز في منهجه وسلوكه، يتميز كذلك في أخلاقه. أيام السلف كان من جلس إلى العلماء من طلبة العلم يتحسن خلقه، يتغير في كل شيء، يتغير في علمه، يكون مبتدئا ناقصا أو عديم العلم ويصبح متعلما، بعدين شيء فشيء يرتقي في هذا السلم حتى يصل إلى درجة المعلم، ثم يكون بعد ذلك عالم، ثم يكون بعد ذلك إمام تشد إليه الرحال، كما هو حال أئمة هذا الزمان وغيرهم ممن سبقهم. هذه سنة الله في هذا الشأن، ولكن الأمور تكون بهذه الطريقة لا غير، تكون بهذه الطريقة. أما في زماننا فإن بعض الطلبة أو بعض الأشقياء ممن يدعي أنه من الطلبة، بمجرد ما يجلس عند أهل العلم حتى يظهر سوء خلقه وسوء مقصده وسوء نيته، حتى رأينا من أنواع هؤلاء الطلبة الذين يتمردون على شيوخهم، الطلبة الذين بعد فترة وجيزة يصبحون خناجر في ظهور مشايخهم، ويصبحون طعانين فيهم مناوئين لهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ففرق بين أولئك وبين هؤلاء، ولكن دائما وأبدا الخير باق في هذه الأمة ولا يعدم فيها، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لا يضرونهم. إذا ما ضروهم فإنما يضرون أنفسهم، وهذا هو الواقع، يضرون أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة، يضرون أنفسهم أن الله جل وعلا يعاقبهم بنقيض قصدهم، وهؤلاء يطعنون في الأكابر طلبا للرفعة لأنفسهم، فالله جل وعلا يعاقبهم بنقيض قصدهم فيجعلهم أسفل سافلين ويكونوا من الهابطين، سأل الله العفو والعافية. وفي الآخرة أن الله تبارك وتكذلك يحرمهم من الخير العظيم بسبب هذا الأمر الذي تبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من صنيع هؤلاء الأشقياء، وأن يجعلنا على طريقة الأوفية التي سار عليها سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. فأهل السنة والجماعة كما قرر شيخ الإسلام يدعون إلى مكارم الأخلاق، وبالتالي إذا دعوا إلى هذه المكارم قبل أن يدعوا إليها قد تحلوا بها، لأنه لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه، من ساءت أخلاقه لا يمكن أن يدعو إلى محاسن الأخلاق، الكذاب لا يمكن أن يكون داعي للصدق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي رواية: فإن الكذب فجور. نسأل الله العفو والعافية. الذي ما تحلى بخلق الصدق، والصدق يكون في أعماله وفي أقواله وفي كل شأن من شؤونه، يكون أولا الصدق مع الله تبارك وتعالى، ثم الصدق مع الخلق جميعا، ويدعون كذلك إلى محاسن الأعمال. ومحاسن الأعمال هي الأعمال الصالحة، ما تعلق بالعبادات كلها، ما تعلق بالعبادات كلها أنها من الأعمال. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأعمال داخل في حقيقة الإيمان، داخل في حقيقة الإيمان، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جمع بين الاعتقاد الذي يعتقده المؤمن في قلبه والعمل وأقل هذا العمل أن تميط الأذى عن طريق المسلمين حتى لا يتأذوا حتى لا يتأذوا أي نوع من الأذى، فهذا خير وضده شر. الذي يؤذي المسلمين في طريقهم هذا مفسد وهذا شر وقبيح عند الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الأذى أذى حسي وفي الطريق الذي يمشي عليه الناس لقضاء حوائج دنياهم، فكيف إذا كان هذا الأذى أذى معنوي ويعترض طريق المسلمين في سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى؟ ولهذا كانت منزلة العلماء عظيمة عند الله، لأن العلماء هم الذين يزيلون مثل هذا الأذى، يحذرون الناس من الشرور، من العقائد الفاسدة، ومن المناهج المنحرفة، ومن الأخلاق السيئة، ومن الأعمال القبيحة. هذه دعوة هؤلاء تبعا لدعوة الأنبياء، فيحذرون الناس من هذه الشرور كلها. في باب الاعتقاد يحذرون من الشرك، والشرك أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا، محبط للأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول ربنا جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على هذه الأصول العظيمة التي أصلها سلفنا. أن هذه الأصول يعني لا ينبغي لطلبتنا وأبنائنا أن يكون نصيبهم منها مجرد حفظ ألفاظها أو حفظ ألفاظها وتفهم معانيها، من غير أن يجاهدوا أنفسهم لتطبيقها والتزامها في حياتهم كلها. لأن العبرة بهذا، العلم إما أن يكون حجة لك وحجة عليك. إذا تعلمت العلم ثم عملت به هذا يكون حجة لك يوم القيامة بين يدي ربك جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهذا من فضائل القرآن، أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحابه. أصحابه هم أهل القرآن، أهل القرآن الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل الله وخاصته. هؤلاء يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لهم، يعني يشفع لهم عند الله جل وعلا، وهذه الشفاعة نافعة لهم بإذن الله. قال تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهم، وسورة البقرة وسورة آل عمران من صور الأحكام، مليئة بالأحكام. هذا فيه الدلالة على أن صاحب القرآن الذي حكم القرآن على نفسه، التزم أوامره واجتنب نواهيه، آمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، هذا القرآن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يشفع كتابه فينا، وأن يوفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم على حسن الضياء.